بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب أهل مصر يا رب العالمين، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدخل أهل مصر في أمانك وضمانك. اللهم أنجي المسلمين على أرض فلسطين، وأنجي المسلمين على أرض سوريا. اللهم وحد صف المسلمين على أرض اليمن. اللهم وحد صف المسلمين على أرض ليبيا وتونس في بلاد المغرب، في كل بقعة توحد فيها رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في بداية هذا اللقاء، إخوة الإيمان الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. وأعتذر عن التأخير في هذا اللقاء، ولكن التأخير كان لعذر، كنا نجري عقد زواج الفخ جمال الجزائري وأصهاره من بلجيكا، ووقتهم ضيق جدا، فكان لابد من التعجيل، وإن شاء الله سوف يعقد لكم حفل، يعني ما تقلقوش، وبس عشان اضطر للظروف اللي هو موجود فيها، فبعتذر عن التأخير وجزاكم الله خير. إخوة الإيمان الإسلام، عودوا لما بدأناه، فما زلنا مع هذا الكتاب الموسوم بقصص الأنبياء، عفوا صحيح القصص النبوية، للشيخ الدكتور عمر ابن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 20، وقد وصلنا إلى القصة 11 التي هي بعنوان قصة عجوز بني إسرائيل. قصة عجوز بني إسرائيل. يقول المصنف ممهدا لهذه القصة: هذه قصة عجوز من عجائز بني إسرائيل، أتيحت لها فرصة عظيمة فاهتبلتها، أي اغتنمتها، لا لتحصل منها على مال الدنيا ومتاعها، ولكن لتحصل على الدرجات العالية في جنات النعيم. فقد طلب منها موسى عليه السلام أن تدله على قبر يوسف عليه السلام ليأخذ جسده معه عند خروجه ببني إسرائيل من مصر، فأبت إلا إذا أعطاها طلبها بأن تكون معه في الجنة يوم القيامة، فأعطاها الله طلبها، وهكذا تكون الهمم العالية والنفوس التي ترغب في بلوغ المنازل الرفيعة. وقد تطلع جمع من الصحابة إلى بلوغ هذه المنزلة، من هؤلاء عكاشة ابن محسن رضي الله عنه، الذي طلب من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يكون من صفوة البشرية، وهم 70,000. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عكاشة أنه منهم، ومنهم أبو بكر الذي تطلع إلى أن يدعى من جميع أبواب الجنة، ومنهم ذلك الصحابي الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقه في الجنة، فقال له أعني على نفسك بكثرة السجود. كان هذا هو التمهيد، وإليكم نص الحديث. روى الحاكم في مستدركه عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بأعرابي فأكرمه فقال له: يا أعرابي سل حاجتك. قال: يا رسول الله، ناقة برحلها وأعنز يحلبها أهلي. قالها مرتين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحابه: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى عليه السلام أراد أن يسير ببني إسرائيل فأضل عن الطريق. فقال له علماء بني إسرائيل: نحن نحدثك أن يوسف أخذ علينا مواثيق الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال: وأيكم يدري أين قبر يوسف؟ قالوا: ما تدري أين قبر يوسف إلا عجوز بني إسرائيل. فأرسل إليها فقال: دليني على قبر يوسف. فقالت: لا والله، لا أفعل حتى أكون معك في الجنة. قال: وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالت. فقيل له: أعطها حكمها. فأعطاها حكمها، فأتت بحيرة فقالت: انضبوا هذا الماء. فلما نضبوه قالت: احفرها هنا. فلما حفروا إذا عظام يوسف عليه السلام، فلما أقلوها من الأرض فإذا الطريق مثل ضوء النهار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نص الحديث. أما عن تخريج الحديث، قال المصنف: هذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه، وذكر الموضع ورقم الحديث في الجزء الثاني من صفحة 624، رقم الحديث 4088. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. إذن الحديث صحيح. ماذا عن شرح هذا الحديث؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: كان سبب تحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقصة عجوز بني إسرائيل التي تضمنها هذا الحديث أن أعرابيا استضاف الرسول صلى الله عليه وسلم فأكرم وسادته، يعني معروف أن العرب كانوا يتصفون بالكرم والجود، وخاصة أهل البادية. الأعرابي استضاف النبي نزل عليه ضيفا، فالأعرابي أكرم النبي، فأراد النبي أن يكافئه: من صنع لكم معروفا فكافئوه، أي من هدي النبي عليه الصلاة والتسليم أن تكافئ من أحسن إليك. والقرآن يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولذلك من المقولات الطيبة قال بعضهم: الحر أي الشريف صاحب المعدن الطيب يحفظ جميل من أحسن إليه لحظة. الحر يحفظ جميلة من أحسن إليه لحظة، ويرعى حق من علمه لفظة، ويرعى حق من علمه لفظة. يعني مدام إنسان أحسن إليك ولو بكلمة علمك إياها، عليك أن تحفظ حقه وقدره ولا تسيء الأدب معه. طبعا لو نظرت لواقع الأمة الآن ترى عجبا عجابا، ترى أحداث أسنان فتنوا بالعصبية المقيتة، فإذا بهم ينهجون نهج التجريح والتجريح ولا تعديل عندهم، وكأنهم سلطوا على علماء الأمة ورموزها بالهدم. فسبحان الله، كما يسميهم الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله رحمه الله تعالى، كان بيسميهم غزاة الأعراض بالأمراض. غزاة الأعراض بالأمراض، يقول لك يقفون بطريق الناس، أي أحد يمر عليهم يذبحوه. سبحان لك النهاردة بقى مين الفريسة النهاردة، ويا ويل اللي يجي في طريقهم بقى. سبحان الله، إلا من رحم ربي وعصم. نقول إن كان التجريح بضوابط الشرع بالإخلاص مع مراعاة أنه لا يكون إلا لمبتدع يجاهر بالبدعة ويدعو إليها ونصح فلم ينتصح، فهذا من صيانة الدين وصيانة الشرع. ولكن أن يطلق الأمر على غريبه بلا ضوابط وبلا قيود، بل يكون وفق أهواء، نسأل الله السلامة، فهذا من الغيبة المقيدة ومن شق صف الأمة المسلمة. وذلك أعجبني قول أحد العلماء عندما رأى أمثال هؤلاء المجرحين الذين يجرحون بلا ضوابط، فلهم عمرين يهدوا علماء كبار، يعني فلان ده خارجي وفلان ده مش عارف مبتدع وفلان ده ما بيش حد عاجبهم خالص، كل العلماء يعني ضاع يعني. فالشيخ سألهم سؤالا، قالوا عمن تأخذون العلم؟ فذكروا لهم أسماء مشايخهم. فسألهم سؤالا آخر، قال شيوخكم هؤلاء يخطئون أم لا؟ إن قلتم لا يخطئون فقد كفرتم، لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء، وإن قلتم يخطئون فعاملوهم بنفس الميزان الذي تعاملون به غيرهم. لماذا ذبحتم جميع علماء وشيوخكم ما شاء الله ما بس أفضل المشايخ في الكون ولا إيه؟ وده فالقضية بقت هوى إلا من رحم ربي وعاصم. فنسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم هذه الفتنة، فتنة هدم رموز الأمة والتجريح بلا ضوابط إلا للتشهي، ويعني القضاء على أهل العلم ورموز العلماء. طبعا دي مصيبة كبيرة جدا. نسأل الله تعالى السلامة منها، وأن يبصر شبابنا بالمنهج القويم، منهج النبوة في الحكم على الناس وعدم الحكم على النيات والمقاصد وما شابه ذلك مما ينتهجه بعض إيه من ضل الطريق السليم. نسأل الله السلام. اللهم أمين. إذن الحر يرعى جميل من أحسن إليه لحظة، ويحفظ حق من علمه لفظة. فهذا الأعرابي استضاف النبي فأكرم النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي أن يكافئه، أراد النبي أن يكافئه عليه الصلاة والسلام، فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ليجزيه بالإحسان إحسانا. فلما جاءه سأله الرسول صلى الله عليه وسلم حاجته، إيه حاجتك عشان نقضيها لك؟ فطلب منه قليلا من متاع الدنيا وعرضها. قال له أنا عايز كده يعني ناقة بالرحل بتاعها، وعايز شوية غنم كده نحلبهم، يعني هو أعرابي بقى، هو ده اللي عايز، عايز جمل وعايز شوية غنم ولا إيه؟ زي ما تقول أنا عايز عروس وعايز سيارة وعايز أخلص الدراسة وعايز دار، إيش نخلص ولا إيه؟ المهم إنه يريد ناقة برحلها لركوبه، وأعنزا لأهله يقتاتون بحليبها. هنا استصغر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وطلبه، يعني لعاعة من الدنيا هو ده طلبك، ده انت همتك كاسدة قوي، هو ده اللي انت عايزه، أمر خطير جدا يا جماعة. ده النبي اللي بيسألك، يعني حاجتك مقضية إن شاء الله، اطلب اطلب أعلى الدرجات في الجنة يا مسكين، مش تطلب دنيا، الدنيا تذهب وتعود ولا إيه، إنما اطلب الدار الأخيرة. فطبعا استصغر النبي طلبه وحاجته، وحدث حديث عجوز بني إسرائيل التي طلبت من موسى عليه السلام طلبا عظيما عندما أتيحت لها الفرصة. ما هي فرصة؟ تيجي لك مرة إذا اغتنمتها صح يا خالد هتعدي، عدت شكرا، مش بيقول لك كده يفوز بالملذات كل مجازفي ويموت بالحصرات كل قاعدي. اللي قاعد ده الكاسل ده دايما يتحصر، طب ما هو تشتغل اجتهد، زي ما ذكرت لكم قصة صاحبنا اللي قاعد في القبلة كل يوم، يا رب ذرية صالحة، يا رب ذرية صالحة، فواحد صاحب عمر يا اخي قوم اتزوج وان شاء الله يجي لك ذرية صالحة. صاحبنا مش متزوج عايز ذرية، زي صاحبنا اللي قاعد جنبي ده الشيخ شادي، طب هيجي له ازاي؟ ده هيمة؟ اه ما هو فين شادي ماشي، اه ده هيمة ان شاء الله، هيمة تزوج في الصيف وان شاء الله الصيف اللي بعده ان شاء الله يكون في ذرية، ماشي هيمة؟ طيب الحمد لله. في اسباب، في ايه؟ اسباب. قال بيت باكت اهي، مسك باكت، مسك دي مشكلة صح يا مسك؟ طيب، فقد اشترطت عليه حتى تجيب طلبه أن تكون معه في الجنة. شوف الطلب العظيم بقى، ودلوقتي موسى محتاج لها عشان تخبره عن ايه؟ موضع قبر يوسف عليه السلام. الله، طب ما موسى يأتيه الوحي صحيح ويكلمه الله، ولكن انظر إلى فضل الله ورحمة الله، يتيح لهذه المرأة العجوز فرصة عظيمة لا يحتاج لها يا موسى عشان نلبي طلبها، لأن ليها طلب عظيم جدا وليها همة عالية جدا عشان تتعلم منها البشرية بعد. إذا أتيحت لك الفرصة أن تطلب معالي الأمور لا تكتفي بسفاسف الأمور، وذلك الجماعة اللصوص استخدموا الهمة العالية، يقول لك إذا سرقت يسرق جمل يا أولاد الإيه، يقول لك مية سريقة لسريقة، راح تسرق لي يورو يا راجل في الحرام، شوف بتوع الباطل بيعملوا ايه وبتوع الحق نايمين. يا جماعه اطلبوا الجنه، اطلبوها بحسن الظن بالله وبحسن العمل، وبحسن ايه العمل، تلاقي بعضهم يعني مثلا لو عنده امتحان للدنيا مضطرب وقلقان ورايح وجاي وبيطلع وبيهبط يا سبحان الله ومذاكره وخايف، وادعي لي يا شيخ. طب امتحان القيامه ما فكرتش فيه؟ امتحان القبر ما فكرتش فيه؟ سؤال الملكين ما فكرتش؟ مش محتاج اجتهاد ومحتاج شغل مع الله عز وجل ومحتاج تطلب دعاء؟ شوف امتحان الدنيا شيخنا، عندي امتحان ادعي لي، ندعو لك ان شاء الله. طب يا سلام لو يكون اهتمامك كده بالاخره زي اهتمامك بايه بالدنيا كمان، الله اكبر. فانا عايز همتك تعلو شويه، همتك تكون عاليه في طلب الاخره. لم تطلب من رسولها فضة ولا ذهبا، مع ان معروف ان المرأة تحب ايه؟ تحب الذهب اول حلية صحيح؟ اسأل كده اي امرأة انت عايزة ايه؟ تقول لك هات لي حتة ذهب، هات لي سلسلة، هات لي غويشة، هات لي حلق، انت خالص كده؟ ها؟ يا راجل في ناس بيجيبوا مش عارف بروش، يجيبوا الماز، فهي بتحب ده، دي مشكلة، جبلت على كده، سبحان الله. وعشان كده من ضمن مشكلات المسلمين في بلاد الإسلام بالنسبة للزواج ومعوقات الزواج الذهب، بقى جرام الذهب وزن 300 جنيه في بلدنا، الجرام الواحد فلاتي باتنين شباب متخرجين إذا وجدوا عملا جرام ذهب، ودي عايزها على الأقل 100 جرام ذهب، اوعى. طب هتتجوز ازاي؟ وعيتك سودة، خلاص فعقدوا الزواج فضيقوا الحلال فأصبح الحرام وإيه؟ سهلا، نسأل الله السلامة. يعني سبب عناء الأمة إيه؟ إنها بعدت عن الشرع، بعدت عن هدي النبي، النبي يقول أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. إحنا خلفنا ده كله الوقت بقى التباهي بالمهور، لا ده يجي لها زي مش عارف مين، مش عارف زي مين، عايزين أربع إوض، عايزين شقة تمليك، وعايزين مش عارف كم ذهب، وعايزين مش عارف مهر ومؤخر قد إيه. وتلاقي عين الشاب لسه متخرج أحمر الخدين تصل اليدين ويسمع أرقام غريبة جدا يهرب، تبقى مصيبة كبيرة جدا. ناس الله ده هو شوف وشه أحمر إزاي الواد وبيعاني ده. بس هنا الزواج في ألمانيا سهل يا خالد إن شاء الله ربنا. لا 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 هنا سهل خالد يا خالد، ربنا ييسر لك الحال ويزوجك إن شاء الله. اللهم آمين. ويزوج شباب المسلمين ويعف بنات المسلمين. اللهم آمين اللهم آمين. المهم المرأة بطبيعتها بتحب الذهب، بتحب الحلي، فدي فرصة. هو بيقول لك اطلعي عايزة ايه، انا هحتاجين لك اطلبي طيب يعني كنز من الذهب، يلا فرصة تعالوا نشوف طلبت ايه. لم تطلب من رسولها فضة ولا ذهب، ولم تطلب جمالا او بقرا او غنما، فلو طلب هذا الأعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم مثل طلبها عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم سل حاجتك لأفلح أيام فلاح، قل الجنة بس الجنة، أنا أقول لك عايز إيه اطلب. الله أكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، ولو طلب منه أن يدعو له بخير الآخرة لنال خيرا كثيرا. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن سبب اشتراط هذه العجوز على موسى عليه السلام مرافقته في الجنة، أن سبب اشتراط هذه العجوز على موسى مرافقته في الجنة أنها كانت تعلم علما لا يعلمه غيرها من بني إسرائيل. شوف كلمة العلم، العلم بيرفعه، إن الوحيدة اللي عارفة مكان قبر مين يوسف. شوف منزلة العلم، بالعلم رفعت وأصبحت رفيقة لموسى فين في الجنة سبحان الله. فقد كانت تعلم موضع قبر يوسف عليه السلام، وكان يوسف قد أخذ العهد على من كان عنده من بني إسرائيل أن يحملوا عظامه معهم عندما يخرجون من أرض مصر إلى الأرض المقدسة، إلى الأرض الإيه المقدسة، نسأل الله تعالى أن يطهرها من المفسدين. اللهم آمين. فلما أذن الله لموسى بالخروج هو وقومه ضل الطريق، يعني انت كده أخطأوا في السير، فتعجل موسى من ذلك وعلم أن في الأمر سرا لتهنى في حاجة. عشان كده أقول لك دائما كده لما يكون انت متجه وجهة وتتغير اسأل نفسك ربما يكون في حاجة معينة، في حكمة معينة. مش عندك كده مثال يقول لك ايه كل تأخيرة فيها خيرة، إن قضاء الله خير كله خير. ما تقعدش بقى مثلا فاتك البوس مثلا، يعني اسمه البوس في عربي يو ليه ومش ليه، قول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. ما تدري أني أحكي لك قصة واقعية كانت في بلدنا، في مدينة عندنا في مصر اسمها 6 أكتوبر، عارفها خالد طبعا، مدينة 6 أكتوبر دي مدينة جديدة يعني. ففيها منطقة اسمها المنطقة الصناعية كلها مصانع وشركات، وطبعا معروف ان المصانع بيكون في حاجة اسمها الوردية في العمل، في جماعة يشتغلوا بالنهار وجماعة بيشتغلوا بالليل ماشي كده. ورديات اسمها ايه عندكم في ألمانيا هنا؟ نخششت. نخششت ماشي، وفي دينست صح، ونخششت، وفي ايه تاني ايه فروششت. بس تتكلم ألماني ما شاء الله ده الله يهديه، الواد يتعلم من السرعة. شوف طيب، فبرضو عندنا في مصر كده بس أحيانا بيكون ورديتين بس صباحية ومسائية. المهم الجماعة بتوع الليل الساعة 6 صباحا بيخلص شغلهم، الحافلة اللي انتوا بتسموه البوس بينقلهم لبيوتهم، كل شركة لها ايه حافلات بتوصل الموظفين وتجيبهم. المهم ركبوا الحافلة وجايين من المصنع الصباح، وصلوا عند ميدان الجيزة، طبعا كل واحد بيمر على قرب السكن بينزل، فعندنا فمتان الجيزة وامتكان من هرم كده، اما توصل قبل الميدان فيه جسر كوبري يعني، عارف يا خالد كوبري بتاع ميدان الجيزة ده؟ فقبل الكوبري اتنين طلعوا من السنة وقف هننزل قبل الكوبري، وقف لهم على جنب كده في مطلع الكوبري، فواحد منهم نزل والتاني تردد، قال له بقول لك انا هنزل بعد الكوبري. والله يا جماعة ودي كانت حادثة من حوالي فترة كده، وكانت حصلت في هذا المكان. الاولاني نزل الحمد لله نزل من البوص خلاص، التاني قال له انا هرجع، وراح البوص طالع الجسر ده الكوبري ده، في وسط الكوبري حصلت حادثة، يوم الأوتوبيس يقع من فوق الكوبري بجميع الركاب ويموت كل من فيه. شوف الرجل اللي نزل قبل الله قبل الكوبري ده فيش دقيقة، ده لسه نازل فجأة وقع الأوتوبيس، والتاني كان نازل سبحان. فعايز أقول لك لما يفوتك شيء اوعى تزعل ولا تندم، قل قدر الله وما شاء فعل، قضاء الله خير. ما تقولش ليه لو لو، دي بقى يا خالد تفتح عمل الشيطان، ما كان ليخطئك ما كان ليصيبك. ويمكن أنا حالات كثيرة جدا، مثلا بعض الطلبة كنا نعرفهم كانوا في الثانوية العامة، أول سنة لم يوفق جو مجموع تعبان جدا بقى أبوك وحزن وندم وشغلانة، ويمكن بعدوا عن المنهج القويم في الأقوال والأفعال، وتمر الأيام ونفس الشخص ده يعيد العام مرة تانية ويدخل كلية الطب. هو كان نفسه يخش طب، لو كان مثلا في السنة اللي هي فاتت دي ما كانش دخل الطب، ولكن شوف شاء ربك انك تسقط السنة دي او تجيب مجموع قليل عشان تعيد مرة تانية وتخش كلية اللي انت ايه عايزها، فما تندمش على شيء فاتك، قل قدر الله وما شاء فعل. لكن ممكن تفكر في الامر ايه الاخطاء اللي حدثت خلتك تخلف، وحاول تتجنبها في المستقبل والقادم، فاهم؟ لكن ما تندمش على شيء فاتك. وحتى في مثل كده عند الغرب يقول لك لا تبكي على اللبن المسكوب، لا تبكي على اللبن المسكوب. المرش لما يدلق ما ينفعش تبكي عليه، خلاص راح لبن ضاع، يبكي عليه ما يبكيش، خلاص انتهى، قدر الله وما شاء فعل. فهنا لما موسى وبني إسرائيل ضلوا الطريق قال بس لازم يكون فيه سر، ليه؟ لازم تتفكر بهذه المنهجية، هل في حاجة؟ شوف الحكمة ايه؟ فكر. قال فسأل من كان معه عما رأى من ضياعهم، فأعلمه علماؤهم بالميثاق الذي أخذه يوسف على آبائهم، تذكروا بقى الميثاق والعهد. في سبب، إيه السبب؟ قالوا أيوة يوسف كان أخذ علينا عهدا على آبائنا وأجدادنا، لو خرجتم من أرض مصر خذوا عظامي معكم إلى الأرض الإيه؟ المقدسة، أي فلسطين بيت المقدس. عند ذلك سأل موسى عن قبر يوسف لينفذ طلبه، دي وصية، وصية نبي تنفذ وهي وصية شرعية لا مخالفة فيها. يريد أن يدفن فين؟ في الأرض المقدسة، تنقل عظامه، ونقل العظام لا بأس به لحاجة ولضرورة كوصية مثل هذه، أو مثلا لفساد في الأرض أو في القبر، ممكن يكون القبر مثلا في بعض البلدان تعرض مثلا لموجة من الماء أو كذا أغرق بالمياه فيؤذى الميت وعظام يؤذى، فمن السنة ومن الشرع أن تنقل العظام من هذه الأرض الإيه؟ التي بللت بالماء وهكذا. المهم عندما عند ذلك سأل موسى عن قبر يوسف لينفذ طلبه، فلم يجد أحدا يعرف قبره إلا عجوزا من عجائز بني إسرائيل، فطلب منها أن تدلهم يعني ولنا فين القبر على قبر يوسف، فأبت رفضت إلا إذا حقق لها موسى طلبه. دي فرص، ده كلام كلام الرحمن موسى بن عمران، دي فرص، وهو أنت محتاج لي أعرفك على حاجة، طيب ليه شرط عشان أخبرك أدخل معك الجنة. الله أكبر، شوف الهمة العالية. فطلب منها أن تدلهم على قبر يوسف فأبت إلا إذا حقق لها موسى طلبها، وعندما استفسر منها عما تطلبه، طب إيه طلبك؟ وجدها تطلب أمرا عظيما، إنها تريد أن تكون معه في الجنة، مع موسى، يعني كان عايز الدرجة العليا، درجة الأنبياء والرسل، الله أكبر. فكره أن يعطيها طلبها، إما لأنه استكثر عليها هذه المنزلة ورأى أن هذا العمل الذي ستقوم به لا يساوي تلك المنزلة التي تطلبها. دي انت لسه تقول لنا فين القبر؟ وليه فين معايا في الفردوس الأعلى؟ الله أكبر. وإما أنه لا يستطيع أن يعطيها أمرا لا يملكه، بما كرهنا لا أملك ذلك، فأوحى الله إليه أن يعطيها حكمه. نفذ لا طلب يا موسى. الله أكبر، الله أكبر. ومن طلب من الله معالي الأمور حقق الله له طلبه، ودي قاعدة. اللي يطلب من الله معالي الأمور ربنا حقق له الطلب. عشان كده أقول لك اهتم بالدعاء، سلاح كاد أن يكون مهجورا بين كثيرين من المسلمين. ثق تماما أنك إن دعوت ربك استجاب لك. ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، لأن الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك كان عمر يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. يعني خلاص إن ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالاستجابة مضمونة، لكن لما تحسن أنت الدعاء إزاي تدعو؟ يا ناس يدعون بالشرك والمخالفات ويعتدون في الدعاء، فأنا عايز لما أدعو أدعو وفق شريعة الله عز وجل، أقدم الثناء على الله عز وجل، الصلاة على النبي محمد، أطلب حاجاتي من خير الدنيا والآخرة، وأنا ممكن أن الله تعالى يستجيب دعائي ويكون الدعاء مع عمل صالح مع توبة واستغفار إلى آخره، والبعد عن المخالفات الشرعية في الدعاء. ويمكن لنا أكثر من لقاء في باب الدعاء مسجل، فعودوا إليه. والدعاء في الاستجابة له أحوال، إما أن يستجاب لك في الدنيا، وإما أن ترفع به عنك بلية في الدنيا أيضا، وإما أن يدخر لك يوم القيامة. وهذا أفضل أنواع الاستجابة، أن تجد دعائك في ميزان حسناتك مدخرا لك يوم العرض على ربك عز وجل. فثقت أنك إن وفقت للدعاء فالإجابة محققة، إما تعجل وإما تدخر، لكن تستجاب. نعم تستجاب. المهم، فأوحى الله إليه أن يعطيها حكمها، ومن طلب من الله معالي الأمور حقق الله له طلبه، وإن لم يبلغ مبلغ الذين يستحقون تلك المنزل. مدام طلبت من الغني أبشر، الغني هو الله سبحانه جل وعلا. نشوف ثوبان صحابي الجليل عندما أتى يوما إلى رسول الله عليه الصلاة والتسليم وجلس بجوار النبي عليه الصلاة والتسليم، وقد اصفر لونه ونحل جسمه، شكله كده مريض، فسأله النبي عن حاله: يا ثوبان، ما لأراك متغير اللون ناحل البدن هكذا؟ قال: يا رسول الله، تذكرت الآخرة. إلا أمر ثوبان إن تذكر الآخرة، تذكرت الآخرة. فقلت في نفسي: يا ثوبان، إن دخلت الجنة فستكون في منزلة أقل من منزلة رسول الله عليه الصلاة والتسليم، وأنا لا أصبر على فراقك يا رسول الله في الدنيا، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ شوف إيه اللي تعال ثوبان. ثوبان في الدنيا ما يقدرش يفارق النبي، لازم يوميا يكون عند النبي، يشوف النبي، يطمئن على النبي، يتعلم من النبي، صاحب النبي. طب في الجنة شوف، فكر فين. انتوا فكرتوا في الكلام ده يا جماعة ولا لا؟ فكرتم في الجنة وازاي ترتفع منزلته حتى ترى نبيك وتجالس نبيك وأصحاب نبيك حتى تتمتع بلذة النظر إلى وجه الله الكريم؟ كل هذا على قدر العمل. ثوبان مارد من هذا الأمر. احنا ممكن نمرض، بعضنا يمرض مثلا لو خطيبته سابته، مصيبة أعيش من غيرها ازاي؟ يقول لها: أنا ازاي أعيش من بعدك؟ تعيش من بعدها ازاي؟ لا حول لك ولا قوة إلا بالله. شوف يا أخي والأولاد أنا بعبودك بتعبدها يا رب سلم سلم، وقعت في الشرك من أجل إيه؟ واللي يحزن مثلا عشان لعاعة من الدنيا فاتته أو كذا فاته من الدنيا، نسأل الله السلامة. لكن شوف أصحاب الهمم العالية بقى، شوف ثوبان حزين إنه شاف نفسه لو دخل الجنة يكون منزلة أقل من منزلة الأنبياء والرسل، وهو لا يصبر على فراق النبي فكيف يصبر على فراق النبي في الجنة؟ فماذا قال له النبي؟ قال أفشل يا ثوبان، المرء يحشر مع من أحب. ونزل قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال له النبي أبشر يا ثوبان يحشر المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه أرض رضي الله عنه أرضاه ففرحنا بهذا الحديث أيما فرح، فكلنا يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الهمة العالية بقى. يبقى أنا عايزك تكون متطلع لمعالي الأمور. قال ومن طلب من الله معالي الأمور حقق الله له طلبه، وإن لم يبلغ مبلغ الذين يستحقون تلك المنزلة. فالذي يطلب الشهادة بصدق يبلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، بس يكون صادق مع الله عز وجل. والذي يطلب منازل المنفقين أو العلماء يبلغه الله منازلهم وإن لم يعمل عملهم، لما عنده نية صادقة وبيأخذ بالأذاب ويجتهد. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن العجوزة بعد أن أعطاها موسى حكمها ذهبت بهم إلى موضع مستنقع ماء وطلبت منهم أن ينضحوا ذلك، يعني يزيلوا الماء ده من المكان، واستخرجوا جسده من ذلك الموضع، فلما رفعوه وصاروا به أضاء لهم الطريق كأنما هم في ضوء النهار. ودي طبعا آية، طبعا يوسف نبي كريم عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول المصنف هذه الأخبار في التوراة، ليس في التوراة قصة عجوز بني إسرائيل، وقد ذكر في سفر التكوين الإصحاح رقم 50 فقرة 25 أخذ يوسف على بني إسرائيل العهد بإخراج عظامه معهم عندما يخرجون من أرض مصر، ونص فيها استحلف بني إسرائيل قائلا الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا وجاء في سفر الخروج الإصحاح 13 فقرة 19 الإخبار بأخذ موسى عظام يوسف معه عند خروجه من مصر، جاء في تلك الفقرة وأخذ موسى عظام يوسف معه لأنه قد استحلف بني إسرائيل قائلا إن الله سينقذكم فتصعدون عظامي من هنا معكم. وقد ذكرت التوراة ضياع بني إسرائيل أثناء خروجهم من مصر، غير أنها لم تعزه لعدم أخذ بني إسرائيل عظام يوسف معهم كما بينه الحديث، وإنما جعلت السبب هو الخوف من رجوع بني إسرائيل إلى أرض مصر إن قامت حرب مع جند فرعون، راجع سفر الخروج الإصحاح كذا. وأما الإنارة التي وقعت لهم فكانت قبل حملهم عظام يوسف، كما يفهم من التوراة والصواب ما ذكر الحديث أن الإنارة وقعت بعد حملهم عظامه مباشرة، فرأوا طريقهم واهتدوا إلى المسار الصحيح في خروجهم. إذن هذه الأخبار كلها وردت في بني إسرائيل مع بعض المغالطات، ولم تذكر طبعا التوراة والإنجيل قصة هذه العجوز، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخيرة عبر الحديث وفوائده. يقول المصنف رحمه الله تعالى حث الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته على طلب المنازل العالية كما فعلت هذه العجوز في طلبها من موسى عليه السلام. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طلب من صحابته أن يسألوا الله الفردوس وهو وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. ثانيا إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض الوقائع الدقيقة التي وقعت لأهل الكتاب مما لم يعرفه أهل الكتاب، ومن ذلك قصة هذه العجوز. ثالثا تصويب الحديث لبعض ما ذكر في التوراة من وقائع وأحداث، لأن الإسلام جاء مهيمنا وناسخا ومصححا للأخطاء التي وقعت في الأمم من قبل. رابعا وجود النساء الخيرات صاحبات الهمم العاليات في بني إسرائيل، اللي كان فيهم نساء يعني صالحات. خامسا خبر أخذ يوسف العهد على بني إسرائيل بنقل عظامه إلى الأرض المقدسة، وخبر نقل بني إسرائيل لها، ولكننا لا نعلم الموضع الذي دفنت فيه، يعني الموضع الذي دفنت فيه عظام يوسف لا ندريه، غير معلوم، لكن التحقيق أنه موجود بأرض المقدس. سادسا جواز أخذ الأنبياء والصالحين العهود على أتباعهم وأقاربهم بفعل ما فيه صلاحهم. سابعا العهود التي أخذت على أوائل الأمم لازمة لمن جاء بعدهم، فعهد يوسف الذي أخذه على من كان معه لازم الذين جاءوا من بعد، كذلك عهود بني إسرائيل التي أخذت على أوائلهم من الله أو من أرسلهم لازمة لهم، وكذلك العهود التي أخذت على رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحابته. ثامنا قد يحرم العباد التوفيق إن لم ينفذ مراد الله وشرعه، فالعبد إذا لم ينفذ مراد الله تعالى يحرم التوفيق. يحرم التوفيق لماذا؟ لأن خزائن الله ملأة، ولكن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فاللي يضيع أمر الله ويضيع طاعة الله ولا يلتزم بمنهج الله لا ولن يوفق. كما ضاع بنو إسرائيل عند تركيم عظام يوسف حال خروجهم. تاسعا لا يناقض هذا الحديث ما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من أن الله حرم على الأرض أكل أجساد الأنبياء، والمراد بعظام يوسف في الحديث جثته، وليس المقصود أنه بلي ولم يبق منه إلا عظامه أبدا، ولكن دي بس إشارة لحمل الجسد ولا تناقض. عاشرا ودي آخر فائدة، عدم اهتمام بني إسرائيل في العهد الأول تقديس قبور الأنبياء بدلالة عدم معرفة بني إسرائيل وفيه النبي الله موسى بموضع قبر يوسف عليه السلام، كما كانش وارد في أوائلهم أنهم يقدسوا القبور، لكن حدث بعد، وذلك قال النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي هذا من بعد موسى عليه السلام، أما قبل في الأوائل ما كانش فيه هذا الأمر. والله أعلى وأعلم. بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية الحديث عن هذه القصة، وإن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء نقف أمام القصة 12 والتي هي بعنوان قصة السامري الذي صنع العجل. قصة السامري الذي صنع العجل. انتظرونا إن قدر بقاء وكان اللقاء في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.